أما بعد، إصلاح الأرض طريقه الدعوة إلى الله، وظهور الفساد وانتشار الفوضى والاضطراب ميزان ومعيار يشير إلى ضعف الدعوة. تلك هي حقيقة ينبغي لنا أن نتنبه إليها. الله سبحانه وتعالى قرر في كتابه وهو أصدق الصادقين: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمعه، وقل جاء الحق وزهق الباطل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالثوابت الخبرية كلها تشير إلى قوة الحق، وأنه حينما يوجد سيضمحل الباطل. وحملة الحق هم حملة الدعوة. ولما كان الإنسان أيها الإخوة بحاجة إلى تواصل مع مادة الدعوة ومنهج الدعوة ومثبتات الإنسان في الدعوة، جاء القرآن الكريم، فكان المادة الكبرى التي تحمل التثبيت، لأن المنهج إذا كان واضحا وحمله أصحابه لربما أصابهم الكسل أو الملل، لربما لم يرتقي ذلك الذي حمل المنهج إلى المستوى المطلوب من التفاعل، ولربما ضعف أمام المغريات، ولربما ضعف أمام المخوفات. من هنا نستطيع أن نفهم أيها الإخوة الأحبة سر نزول القرآن منجما، فلم ينزل دفعة واحدة، لكنه نزل آية آية. منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيل انتهاء حياته الدنيوية الشريفة، هذا المصحف الشريف الذي نقرأه نزلت آياته فيما يزيد على 20 سنة. تصوروا حينما يقرأ القرآن في هذه المدة الطويلة، وحينما تكون كل آية فيه فاعلة ومؤثرة. أقول هذا يا إخوتي حتى لا يكون منهجنا مع القرآن كالذين يهزونه هزة ويقرؤون آياته فتتحرك بها الألسن وتغيب عنها القلوب، تجوده الحناجر ولا تنجذب إليه الأرواح. وقال الله سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وحتى لا يتوهم متوهم أن آيات القرآن جاءت لتثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وحسب، حتى لا يتوهم متوهم أن هذا التنزل القرآني اختص به قلب النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحده الذي ينتفع بتثبيته. قال الله سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. ففهم من ذلك أيها الأحبة أن التثبيت لم يكن مختصا بفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو تثبيت يصل إلى كل الأفئدة التي آمنت بالله وسلكت منهج الدعوة إلى الله. ومن أكثر مصادر تثبيت الدعاة في الدعوة أخبار القرآن الكريم، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فأئمة الدعاة هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإمامهم وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحببت أيها الإخوة الأحبة في هذا اليوم الأغر أن أقف مع بعض آيات هذا الكتاب كأمثلة نستطيع من خلالها أن ندرك كيف نتدبر هذا الكتاب ليكون مثبتا لنا ونحن ندعو إلى الله في زمن الفوضى والفساد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نقل القرآن الكريم عن خطابه لقومه حينما كذبوا وأعرضوا، قال لهم: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وحينما تقرأ هذا المثال تستطيع أن تفهم وأنت تدعو إلى الله أن تكذيب المكذبين لا يفت في عضد من يدعو إلى الله، لأن وظيفة الداعية التبليغ، ليس عليك هداهم. فإذا تحقق صاحب الدعوة بالدعوة، إذا تحقق بالصدق، لا يضيره تكذيب المكذبين. فحينما يقرأ هذا الخبر في نموذج من نماذج الدعوة، يستطيع أن يدعو إلى الله دون أن يتأثر بالتكذيب أو التخذيل. حين نقرأ قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، وقوله تعالى يحكي عن نوح عليه الصلاة والسلام: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. حين نقرأ هذا أيها الإخوة، نفهم أن الصبر على الدعوة مفردة إذا لم تتحقق في من يدعو إلى الله فإنه لن يكون ناجحا ولا مفلحا في دعوته، ولن يكون على المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لأحبته، فيكون ذلك سبب تثبيط له حينما يتصل المضمون بالمضمون ويحصل التأسي والاقتداء. حين يقرأ قوله تعالى وهو يحكي عن يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو يتمثل قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، حين يقرأ قوله تعالى على لسان الصديق يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يفهم أن الداعية الذي يدعو إلا الله لا ينصرف عن دعوته في أحلك ظروفه. يا صاحبي السجن، فكان في سجنه لكنه لم يفتر في أحلك الظروف عن الدعوة إلى الله، إنما كان مستمرا ودائما في كل ظرف وفي كل حين. حين نقرأ قوله تعالى يحكي عن داود عليه الصلاة والسلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم، يستطيع أن يفهم أن الداعية لا يشغله عن الدعوة عمله بعمل الدنيا. فها هو النبي الداعية الرسول داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده ويدعو إلى الله، حتى لا يقول قائل: إن عمل الدنيا قد شغلني. وهكذا يأتي التثبيت، وهكذا يتصل صاحب الدعوة بأصحاب الدعوة ويحصل التأسي والاقتداء. حين يقرأ قوله تعالى وهو يحكي عن عيسى عليه الصلاة والسلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يفهم أن منهج الدعوة إلى الله يرفض التقوقع والعزلة والبعد عن أصحابه وأنصاره، فلا بد أن يبحث الداعية عن أنصار الله الذين ينصرون دين الله مهما اشتدت المحن ومهما اشتدت الكرب. فلما أحس عيسى منهم الكفر، ولما أصبح الوقت وقت محنة وشدة، لم يكن منهجه منهج الاعتزال، لم يكن منهجه منهج الهروب، لكنه قال من أنصاري إلى الله. وهكذا لا يكون في منهج الداعية شيء من العزلة أو الهروب، إنما منهجه سنشد عضدك بأخيك، فيجتمع المجانس إلى المجانس، ويتقوى الحال بالحال، ويركع مع الراكعين، ويكون مع الصادقين. حين نقرأ قوله تعالى وهو يحكي عن موسى عليه الصلاة والسلام، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، يفهم أن توفير الأمكنة النورانية التي ليس فيها الفساد وليس فيها أسباب الظلمانية إنما هو شرط مهم في منهج الدعوة إلى الله سبحانه. لأن شبابنا حين نريد إصلاحهم دون أن نوفر لهم مكانا نورانيا يجتمعون فيه، تكون حواسهم بعيدة فيه عن أسباب الظلمات، تكون قلوبهم فيه مستمدة من الأنوار، يكونون في تلك الأمكنة مجتمعين مع ملائكة الله. إذا لم نوفر للشباب ظرفا مكانيا يستطيعون من خلاله أن يقرأوا هويتهم، فإننا نغزل في الهواء ولا نوجد سببا لإصلاح أولئك الشباب. فمهما كثرت الكلمات والعظات، لابد لنا أن نفهم يا إخوتي ما هو المطلوب، لأن الحيرة إنما هي من أكثر الأشياء التي تضر بالدعاة، ومعرفة المطلوب من خلال المنهج القرآني الواضح هو من أعظم أسباب التثبيت، لأن العارف مطمئن، أما الحائر فإنه مضطرب يتلفت يمنة ويسرى. حين نقرأ قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، نفهم من خلال هذا الخبر القرآني قيمة الاختصاص والفضل بحضور القلب مع الآخرة، حينما تكون ذكر الآخرة حاضرة في قلب الداعية. إنا أخلصناهم بخالصة، فقد تم لهم الاصطفاء والاجتباء والمنة من الله عليهم حين كانت قلوبهم حاضرة مع الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة، فكانت تلك الخالصة ذكر الدار، أي أن قلوبهم كانت متصلة بذكر الدار الآخرة. والداعية الذي تغيب الآخرة عن قلبه لا يمكن له أن يكون معطاء، سيغلب عليه حب العاجلة. تستطيع المغريات أن تسلب قلبه، أما الذين حضرت الآخرة في قلوبهم فإنهم ارتفعوا فوق المغريات، لأن المغريات مهما عظمت فإنها لا تتجاوز عند ذلك القلب الذي فيه ذكر الدار، لا تتجاوز قدر جناح البعوضة، لأن الدنيا لا تساوي حينما تكون ذكر الدار حاضرة في القلب، لا تساوي عند ذلك القلب جناح بعوضة، فكيف تأسره المغريات؟ ولهذا قال المولى سبحانه لحبيبه: وللآخرة خير لك من الأولى. وهكذا يكون كل سلوك مستندا إلى ذكر الدار، فإن هو لم يكن متسلما ثوابا عاجلا فإن ذكر الدار في قلبه تجعله ناظرا للثواب الآجل مضحيا. وهكذا قال أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما كان الواحد منهم يضحي بنفسه أو ماله، كان الواحد منهم يقول: فزت ورب الكعبة. يطعن فيقول: فزت ورب الكعبة. خرجوا عن أموالهم وعن أهليهم وعن أنفسهم وباعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، وما ذاك إلا بسبب تلك الخالصة: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فيأتي التثبيت حينما يعرف المطلوب منه ويتصل المضمون بالمضمون. حين نقرأ قوله تعالى في أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام التي جاء القرآن الكريم بها مثبتة: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نفهم قيمة الانطراح في أعتاب الله سبحانه وتعالى حينما نعلن العبودية ونعترف بالعجز ونتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله تعالى وقوته، حين ننطرح في أعتابه قائلين: أنت القوي يا مولانا ونحن الضعفاء، أنت العزيز يا مولانا ونحن الأذلاء، أنت الغني يا مولانا ونحن الفقراء. وهكذا يحصل عند ظهور العبودية كرم الربوبية: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فحينما نفهم هذا المعنى يحصل لنا التثبيت بوجود هذا المضمون أو بحصوله في قلوبنا وفي سلوكنا. حين نقرأ قوله تعالى يحكي عن خليله إبراهيم قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نستطيع من خلال ذلك أن نفهم معنى صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى حينما لا يتوجه القلب لغير الله سبحانه وتعالى ويتبرأ من كل الأغيار. حينما نقرأ على لسان نوح عليه الصلاة والسلام وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، نستطيع أن نفهم حال الثقة بالله حينما يأمر أصحابه أن يركبوا فيها بسم الله وهي تجري بهم في موج كالجبال، لكن ثقته بالله تجعله فوق ما يشهده من المحسوس. فالسفينة التي تجري في موج كالجبال يقلبها الموج إلا إذا كانت تجري بسم الله. وهكذا ركبوا بسم الله، وكانت ثقتهم بالله تجعلهم فوق ما يشهدون حولهم من المحسوس والمرئي. يستطيع عند ذلك أن يفهم أن المطلوب من قلبه أن يكون على تلك الدرجة من الثقة بالله سبحانه وتعالى ليرتقي فوق كل مرئي أو محسوس أو مسموع. حين يقرأ قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يستطيع قلبه عند ذلك أن يستمد معنى الرحمة التي تتسع للعصاة والتي يمكن من خلالها أن يكون داعية ناجحة. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فيأتي التثبيت في المنهج ويتصل المضمون بالمضمون. حين نقرأ عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فلا يجد تناقضا بين هذا وذاك، لأن براءة القلب مما سوى الله أمر مطلوب من كل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فنظره إلى رحمة الله سبحانه لا يتناقض مع براءة قلبه ممن عاد الله وأعلن العدوان. إن ذلك التبين كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أخبره الله سبحانه وتعالى أن هذا الأب لن يدخل في الإيمان ولن يدخل في طاعة الله سبحانه وتعالى، فكان قلبه متوجها إلى الله لا يلتفت إلى قرباه ولا يلتفت إلى علاقة من العلائق. حين نقرأ يا إخوتي آيات تتحدث عن المصاعب والمتاعب في الدعوة، بعد أن قرأنا الآيات التي تتحدث عن المطلوب من الداعية، نجد القرآن الكريم يسوق لنا أخبارا: فطريق الدعوة ليس طريقا معبدة، طريق الدعوة طريق شاقة، والذي لا يفهم مصاعب الدعوة ومتاعبها لا يصلح أن يكون حاملا منهج الدعوة أبدا. ومن مصاعب الدعوة ومتاعبها ما حكاه القرآن عن أنصار الداعية والبيئة التي تحيط به والمصاعب التي تظهر في المخالفين له. فالمصاعب لا تظهر في البعيد وحسب، إنما تظهر في القريب. واقرأوا إذا شئتم قوله تعالى: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا أنموذج من نماذج المصاعب والمتاعب في الدعوة التي تظهر في القريب قبل أن تظهر في البعيد. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا. انظروا أيها الإخوة إلى متبع يقول لرسوله وإمامه المعصوم المبرأ، يقول له أتتخذنا هزوا، لا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. حين نقرأ قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. انظروا إلى ضلال المتبعين مع وجود الهادي المتبع بينهم. إنه أمر يدعو إلى التأمل ويجعل صاحب الدعوة ثابتا حينما يرى مثل هذه الظواهر الشاذة التي ربما تزلزل بعض من لا علم له بسنة الله سبحانه وتعالى في أحبائه. المصاعب والمتاعب في المخالفين التي تظهر في المخالفين، منها الاستخفاف بالدعاة لا سيما عند وجود فاقتهم وفقرهم. اقرأوا قوله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. كيف نتبع ما تسمونه حقا في قوم هم في الطبقة السفلى ونحن في العليا، وما فهموا أن الأعلى واحد هو الله وما سواه عبيد له؟ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عبدون. الاستخفاف بأصحاب الحق لا سيما حين يكونون أصحاب فقر وفاقة مادية، ومنه اتهام الدعوة الصادقة بالمآرب والنفعية العاجلة. قالوا أجئتنا على لسان قوم فرعون يخاطبون موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، تريدان نفعا ماديا ومصلحة، تريدان الملك الذي هو في أيدينا. اتهام الدعوة الصادقة بأنها تطلب المآرب العاجلة والمصالح والمنافع، وهو ما يتنزه عنه أصحاب الدعوة. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. اتهام المبطلين لأهل الحق بالفساد من المصاعب التي ينبغي أن يفهمها أصحاب الدعوة حتى تكون سبب تثبيت. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يتهم موسى الكليم صاحب الحق صاحب المنهج صاحب الدعوة الربانية بأنه سبب فساد في الأرض. فإذا كنت صاحب دعوة ضع هذه النماذج أمامك، فهي مصدر تثبيت لك حين تكون على الحق. تخذيل المبطلين لأهل الحق. نقرأ انموذجا عليه قوله تعالى وقال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني من قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. التخذيل إذا اتبعتم الباطل ستربحون، إذا اتبعتم شعيبا ستخسرون. منهج التخزيل، وهذا المنهج مع الأسف سرى حتى إلى بيوتاتنا. فالأم تخزل ولدها، والأب يخزل ولده، والصاحب يخزل صاحبه، يقول له إن دخلت إلى المسجد أنت الخاسر، وإن ذهبت إلى السوق فأنت الرابح، إن أنت اتصلت بالعلماء فأنت الخاسر، وإن أنت اتصلت بأصحاب المناصب والجاه فأنت الرابح. ماذا تجد عند العلماء؟ تجد كلاما معسولا يخدر فكرك. منهج التخزيل يا إخوتي أسمعه كل يوم. يأتيني الشباب ويحكون لي عن قصصهم في البيوتات، وعن قصصهم في الطرقات، وعن قصصهم في الجامعات. التخزيل، لم يعد التخزيل منحصرا في البعيد، لكنه انتقل حتى صار في القريب. فصار المسلم يخزل المسلم، صار المسلم المتراخي المتكاسل يخزل المسلم المقبل الذي أقبل بقلبه على الله. لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. على أن التثبيت لابد أن نذكر فيه يا إخوتي في ختام الأمثلة والنماذج أن سنة الله سبحانه وتعالى التأييد في خاتمة الأمر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، العاقبة للمتقين. ولا بد أن يوجد ذلك في منهج التثبيت أو في منهجنا، ونحن نستمد التثبيت من أخبار القرآن. فمن تأييده سبحانه أنه يؤيد الدعاة بأعدائهم حينما يحول أعدائهم إلى الأولياء، الولي الحميم. ونموذج ذلك سحرة فرعون الذين أيد الله سبحانه وتعالى بهم موسى، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. من تأييد الله سبحانه وتعالى لأصحاب الدعوة أنه يخرج في صفوف الباطل أصوات الحق التي تؤيد الحق. وأنموذج ذلك مؤمن آل فرعون حين حكى القرآن الكريم خبره، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. من التأييد الرباني أن تستشعر وأنت ترى عتاد العدو وسلاحه قوة معنى قوله تعالى المثبت الذي يتحدث عن عتاد وسلاح رباني في تمام الجاهزية. إن نحن كنا مستحقين للنصرة حين نقرأ قوله تبارك وتعالى وهو يحكي قصة قوم لوط: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فلما لا تصدق كلام الله وما هي من الظالمين ببعيد؟ عتاد رباني في تمام الجاهزية أعدها الله سبحانه وتعالى تنتظر الإذن من الله سبحانه. فإذا صدق أصحاب الحق لا يلتفتون إلى قوة عتاد العدو، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرهم عن عتاد رباني في تمام الجائزية وما هي من الظالمين ببعيد، لكن حين نستحق النصرة. وهكذا يا إخوتي، فإن القرآن الكريم بأخباره ينبغي ألا نقرأه وهو يمر بحناجرنا وألسنتنا نهزه كما قلت هزة، إنما هو منهج تثبيت لنثبت به فؤادك، ليثبت الذين آمنوا. فهل نفهم يا إخوتي هذا الدرس ليكون منهجنا العملي؟ أترانا سنقرأ القرآن ونحن نريد عد صفحاته حتى يقال قرأناه كذا وكذا مرة، أم أننا سنقرأ القرآن ونحن ننظر إليه على أنه منهج التثبيت لنا، على أنه مادة التثبيت وهو منهج دعوتنا وفيه كل ما نحتاج إليه في زمن الفوضى والمحنة والفتنة؟ تدبر القرآن وفهمه والتأسي والاقتداء بنماذجه إنما هو السبيل الذي نستطيع من خلاله يا إخوتي أن نثبت على الحق. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا على صراطك المستقيم. أقول هذا القول وأستغفر الله فيا فوز المستغفرين.